ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذا مجلس قد من الله علينا به، فله الشكر وله الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. لا إله إلا هو وسبحانه عما يشركون. شرح لكتاب التوحيد الذي هو حق وفرض على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل له المثوبة. وقبل أن نقرأ فيما تبقى، العمل بما في
المؤمن من دان نفسه وعمل لنا بعد الموت والعاجز ان يدفع نفسه هواها وتمنى الله الامان. فليس الايمان بالتحلي ولكن الايمان ما وقع في القلب وصدقه العمل. قال تعالى تلكم الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون فقد العمل تعملون. ان الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجو. فبين ان الراجي الصادق هو الذي يعمل وليس المتمنى. على الله الان الصادق الراجي الصادق لله هو الذي يعمل بما يعمل وليس الذي هو يتمنى على الله الان. وان الله رحمه رحيم وان الله الى اخر من دون النظر الى قوله تعالى اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. فبدا بذكر شده العقاب من زجر العباد عن التهاون في معصيته وظلمه العباد. ثم انتم تقبلون على شهر ما كان النبي يتحرى صيام في شهر شهر فالله من انفسكم في شعبان خير. فان مما يحب التوحيد الذي تدرسونه في قلوبكم كما قال ابن تيميه
نعم يقوي التوحيد والايمان برب العبيد. فاروا الله من انفسكم خير في شعبان اكثروا فيه من الصيام لمحل رمضان. فهنيئا لمن خلى نفسه من الذنوب والظلم في رجب ثم بافضل واحب الاعمال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فانه لا مثل له. في حديث ابي امامه اوصني يا رسول الله قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فإن الصوم إذا كان بهذا المحل فكيف بأدائه في مواسمه كرمضان وشعبان. رمضان وجوبا وشعبان استحبابا ليكونن أفضل مضاعفة وأجرا. فقد خرج البخاري في صحيحه أو مسلم في صحيحه لعائشة قالت ما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر منذ أن قدم المدينة إلا شعبان فكان يصومه كلها كان يصومه كله إلا قليلا أو كما قالت. قال الأجري وأيده إقرارا شيخ الإسلام ابن تيمية فحينئذ إن شاء العبد أن يصوم أكثر شعبان وإن شاء يصومه كله. أن بعض العلماء يقول يصوم أكثره لكن قد ورد ما يدل على ما قال الأجري فيما رواه النسائي بإسناد صحيح من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان كان يصله برمضان. شهرين متتابعين هذه العرف شهرين متتابعين معروف. قال فصيام شهرين متتابعين أي لا انقطاع بينهم. وأم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان كان يصله برمضان متتابعين. فإيش تركوا الظاهر. فقال لجري إذن نصوم أكثره تارة نصومه كله تارة. وهو شهر في الحقيقة يغفل عنه كثير من الناس يغفل عنه. نعم هذا حق أنت تعمل في مكان مع أناس كثير وحولك من جيران كبار وصبيان، هل وجدت أحد يصوم أكثر شعبان؟ فاعلم حينئذ قول الرحمن: وقليل من عبادي الشكور. فلنشكر الله على نعمة رمضان وعلى نعمة الأمن الذي نعيشه لله الحمد، والرزق بالإكثار من صيام شعبان. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فصوموا اقتداء بنبيكم أكثر شعبان، واعلموا أن الأمر كما جاء في الحديث: ذلك شهر يغفل عنه كثير، يغفل عنه الناس بين إيش؟ بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فأحيوا سنة الإكثار من صيام شعبان. قال البخاري رحمه الله: أفضل المسلمين رجل أحيا الله به سنة أميتت بين الناس، فاثبتوا يا أهل السنن إنكم قليل قليل. وهذا يتفق مع حديث، كلامه يتفق مع حديث في وصف أهل الحديث. أناس يعني أهل الحديث تجد قلته، تجدهم قلة، بخلاف تشوفون الجماعات والفرق، الإخوان والسرورية واللي اسمهم ذول إلى آخره، الجماعة التبليغ كثرة، مليونين يجتمعون في مكان واحد. فالمقصود النبي وصف أهل الحديث بوصفين، انتبه، أنهم قلة وأنهم يتبعون السلف، يتبعون الرسول والصحابة. فلا نحتج بأناس مثل الأحباش الذين هم ملاحدة في الواقع، يذكرون أئمة الدين كالشيخ الإسلام بن تيمية والشيخ محمد الوهاب بالسوء، نعوذ بالله منهم، وهم ملاحدة، فتجدهم قليل، لكن هم حق. إذن القلة مع اتباع السلف. قال النبي في وصف أهل الحديث: أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. الناس يستغربون أقوالهم، إن غير يعني الناس أكثر لا يعملون بالحديث، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فيستغرب الناس هؤلاء الغرباء، فطوبى لهم وحسن مآب. يصلحون ما فسد من سنتي. إذن اثنين: قلة مع إصلاح ما فسد من السنة، واتباع مع اتباع سلف الأمة. نعم، قال: استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رأينا مواقف أهل الحديث، في الأخير الناس يرجعون لهم، هم لا يرجعون للناس. فتنة اسمها هذه الربيع العربي الدموي، من الناس يرجعون في الأخير؟ مو كان شيخنا الفوزان وهو من هذه الطائفة المنصورة نرجو له ذلك؟ ما كان يقول في الجهاد في سوريا فساد؟ صحيح. طيب، في الأخير الناس ما رجعوا لكونه، فأهل الحديث يرجع الناس إليهم، وهم لا يرجعون إلى الناس، لأنهم دائما يدرسون الحق ويعملون به فيعرفونه أكثر من غيرهم. فالآن الناس في تونس، وفي سمعت أظن مقالات لقاءات مع مثل هؤلاء، ندم، قال: ليتنا ما فعلنا ثورة، والآن ذهبت تجارتنا وأموالنا وديننا أيضا ذهب، ليتنا أطعنا أهل الحديث. الفرقة الناجية طائفة أهل التوحيد، شيخنا من قبل الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ فوزان بن عثيمين، اللي مشوا على الحديث ولم يتعصبوا للرأي ولم يتحزبوا، فلم يكن هؤلاء المشايخ، شوف كل الفرق الآن تبليغ والإخوان يرجعون لمن الفتوى؟ هاي تكبر العلماء يقدرونهم صحيح، هاي تكبر العلماء ولا واحد منهم فيهم. هل الشيخ بن باز بن عثيمين فوزان إخوانية تبليغية؟ إذن نسأل الله الهداية للجميع. إذن أكثروا الصيام في شعبان وعملوا في شعبان بسن الصيام، فسن الصيام ليس خاصة برمضان. أخروا السحور في شعبان، عجلوا الفطور، افطروا على رطبات، وتسحروا على تمرات، وصونوا جوارحكم السمع والبصر والفؤاد من معصية رب العباد. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن يهذب هذه الجوارح ويهذب القلب الصيام، سيما في وقت في الوقت المحبوب كشعبان، فإن النبي كان يكثر فيه من الصيام. فمن تأدب في رجب ثم توج أدبه بالصيام في شعبان فهنيئا له ليالي رمضان، أيام رمضان ولياليه، فإنه حينئذ من باب أولى وقد اعتاد على الأدب والصيام بعد رجب في شعبان على إحسان الصوم في رمضان. وحينئذ بعد هذه التذكرة لنقرأ ما نحن بصدد قراءته من كتاب التوحيد الذي هو فرض على العبيد. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت.
عقده المصنف في آخر الكتاب عند كلامه على صفات الله سبحانه وتعالى، كالباب الذي قبله لا يقال السلام على الله، فإن الله هو سبحانه وتعالى السلام. وما جاء في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، حينئذ ذكر هذا الباب ليبين حقيقة ما عليه الرب الأعلى الذي خلق فسوى من أنه لا يعجزه شيء سبحانه، وأنه الذي هو على كل شيء قدير ولا يمنعه من تنفيذ أمره مانع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فحينئذ على من أراد أن يكمل توحيده التكميل الواجب أن يعتقد، بل التكميل الذي لا يجزئه إلا أن يأتي الإسلام، إلا أن يأتي به، أن يعتقد أن الله هو الغني الحميد وأننا مفتقرون إليه، وأنه رب كل شيء مليكه مالكه مدبره، وأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فتوحيد الألوهية يتضمن ذلك كله. فحينئذ عقد المصنف ذلك، لأنه لما كان القول اللهم اغفر لي الدعاء إن شئت يدل على فتور الرغبة في المطلوب وقلة الاهتمام والاستغناء عن الله سبحانه، وأنه قد يضطر الله لفعل لمن هو مكره له على ذلك، لما هو يعتبر مكره له على فعله. حينئذ أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ في الدعاء، أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، فهذا مضاد للتوحيد. لذلك بوب على ذلك بأن وأن ذلك لا يجوز. وحينئذ ليحقق الرغبة، ليزم في طلبه وليحقق رغبته وليبين أن الله لا مستكره له، بل هو على ما يشاء قدير سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء ولا يكرهه أحد على إعطاء أو منع، على عطاء أو منع، أو خفض أو رفع. ولذلك لما قال القائل كما في الحديث أن رجلا كان يمر برجل يعظه، إلى متى وأنت متلبس بهذه الذنوب، إلى متى؟ فيقول شأنك، دعني وربي، أو كما يقول. فجاءه مرة فقال والله إن الله لن يغفر لك، لن إيش؟ يغفر لك. فجعل مشيئة الله نعم منطوية تحت إيش؟ مشيئة هذا العبد، وأنه لمن هوي العبد أن هذا سيعذب سيعذب، قال حكمة الله إذن ومشيئته لابد أن تكون على هذا أنه سيعذب سيعذب. ماذا كانت النتيجة؟ هو الذي يعذب، لأن الله يفعل ما يريد، لا مكره له، فلا يجيش أحد حكمته على حكمة الله. يقول هذا الإنسان ترى رجل فاجر والله ما يغفر له، احذر، فإن الأمر أمره والنهي نهيه والحكمة حكمته ولا إله غيره سبحانه وتعالى عما يشركون وعما يصفون. فمن الخطأ، وهذا موجود، يرى إنسان منهمك في الظلم وأصاب منه ما أصاب وقال هذا الشخص بيوري الله كيف يدخله في النار ويجزم بهذا، يجوز هذا؟ أعوذ بالله. إذا كان النبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال في أناس أساءوا للمسلمين بالقتل، اللهم لعن رعل وذكوان وعصية وعصية، قال الله تعالى يعني يا محمد ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. فالحكم لله سبحانه، يفعل ما يشاء، يفعل ما يريد، لا معقب لحكمه، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، بديع السماوات والأرض، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اقرأ الحديث.
قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له وللمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
نعم، هذا الحديث ينهى عن تعليق المغفرة بالمشيئة، وحينئذ إذا قلنا بجواز القياس مع نفي الفارق، نعم، ولا أظن أحد يختلف فيه. مثاله ما رواه مسلم في صحيحه من حديث البراء رضي الله عنه، قال البراء: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. هذه الصورة هي الوحيدة محصورة، ولا في كل ركن كذلك؟ ذلك كذلك في كل ركن. وصورة المسألة إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقلت أنت سم ربنا ولك الحمد فقمت، متى تتحرك للسجود؟ إذا وضع الإمام جبهة الأرض، إذا كنت وراء الإمام وتراه، كنا نصلي مما يلي النبي، وضع جبهته وإيش على الأرض تحرك. طيب الآن الإمام يريد الركوع، متى تتحرك للركوع؟ إذا كنت قائم تقرأ، إذا استقر راكعا. وبهذا قال النووي، قال: وفي كل الأركان الأمر كذلك على ما فعله الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، فلا يتحرك للركوع إلا إذا استقر الإمام راكعا كما في حديث: فلا تركع حتى يركع، ولا يتحرك كذلك للسجود حتى يجد أن الإمام قد وضع جبهة الأرض يتحرك إليه. قال النووي: فهذا في كل الأركان، في كل الأركان. طيب، وهنا هل هذا الحديث ينهى فقط عن هذا النوع من الدعاء أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت، أو هو عام في كل دعاء لا يجوز أن تقرنه بالمشيئة؟ يعني اللهم أدخلني الجنة إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اشفي ولدي، اشفي مريضي إن شئت، محصور في المغفرة أو في كل دعاء لا يقرن بالمشيئة؟ نعم، في كل دعاء. وإنما نبه لعله بالأعلى على ما هو أدنى، فأعلى ما يتمناه الرجل في باب الأدعية أن يغفر الله له، فيكون طلب المغفرة فما دونه. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم، فطلب العفو من الله والمغفرة أعظم مطلوب، لأنك تسلم من عقوبة في الدنيا والآخرة وتفوز بالمطلوب وهو الجنة. ولا فهنا نبه بأفضل مطلوب وهو المغفرة على ما دونه من مرغوب، كدعاء بالرزق بالمال والانتفاء الفقر أو غير ذلك، وعلى ذلك طلب المغفرة من الله والمسامحة منه سبحانه وتعالى. فقال: لا يقل أحدكم الأصل في النهي التحريم، فهذا ليس مكروه، ليس على الكراهة، وإنما هذا على إيش؟ على التحريم. فلا يجوز أن يقول اللهم اشف ابنتي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت. نعم، لأن لما يقول اللهم اغفر لي إن شئت يدل على الاستغناء وفتور الرغبة عن ما يطلبه من رب الأرض والسماء، وفتور من جهة الرغبة في أن يعطيه الإله، فتور رغبة فيما يعطيه الإله من لدنه، وقلة الاهتمام بذلك المطلوب والاستغناء كما ذكرنا، وهذا منافي للتوحيد. بل يشعر أن الله قد يضطر إلى شيء، إلى فعل ما لفعل ما يفعل، يضطر إلى فعل ما يفعل بدعاء، فهو لا يريد أن يكون الله في هذا حتى يقول إن شئت، لما يلزمه من عجز الله ربما عن تنفيذ كل شيء، أو ثقل، أو ثقل ومشقة تنتابه سبحانه، وهو مبرأ من كل ذلك، فهو السلام، من أسمائه السلام، والسلام السالم من كل نقص وعيب وفقر وعجز، فهو السلام. ولذلك مر في الباب السابق أن لا يجوز أن نقول السلام على الله من عباده، لأنه هو السلام، فهو المنزه السالم من كل نقص وعيب، ومن ذلك الفقر والعجز. نعم، إذن لا يجوز للمسلم أن يقول في دعائه إن شئت فاغفر لي، إن شئت يا الله فادخلني الجنة، فليقول اللهم أدخلني الجنة جازما، وليؤمن على دعائه آمين. فإن ما حسدتنا يهود مثل ما حسدتنا على هذه الكلمة الطيبة، آمين، اللهم استجب. إذن هذا الأمر لا يجوز، ليعزم المسألة، أي ليجزم في طلبه ويحقق رغبته في الإجابة، فإن الله لا مكره له أن لا يضطره دعاء أحد إلى فعل شيء لا يريده سبحانه، وليعظم الرغبة، أي يلح في الطلب. وإذا سأل، بل أنه يسأل الله أعلى شيء، فلا يقول في نفسه، نعم، على هيئة ما يقوله لمخلوق، أنا خائف أطلب من الملك كذا يثقل على الملك أو يعجز الملك، فأنا أطلب من الملك شيء مناسب على قدرته. فهذه إذا نقلها لله وقال أن لا أطلب الأعلى من الله لأن الله قد يثقل عليه، فحكمه أنه كافر إذا اعتقد ذلك، إذا اعتقد أن الله يعززه شيء، وأنه فإنه لازمه أنه كفر بصفة إيش؟ القدرة، والله على كل شيء قدير. فلا يقول في نفسه حينئذ يثقل على الله كذا وكذا، هذا يناسب المخلوق، المخلوق مهما أتيت المخلوق عنده نقص، ألا ترى أن المخلوق ينام؟ هذا نقص، والله لا ينام. أما أن ترى المخلوق ينسى؟ والله لا يضل ولا ينسى سبحانه. أما ترى المخلوق مهما فعل هو عاجز؟ فرعون ملك أسكر ودسكر، عجز أن يلحق بموسى حتى غرق، في بيده ملكوت كل شيء، سواء كان في باب إيش؟ في باب الأناسي أو باب البهائم. البهائم ما رواه أبو داود في سننه، كانت لدي ناقة وهي العظبة لا تسبق، فجاء أعرابي يوم فسبقها، فشق ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم، لا تسبق، قوية، بهيمة قوية لا تسبق، لكن اعتراها عجز فسبقها غيرها، فشق ذلك على الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ما رفع شيء من الدنيا إلا وضعه. نعم، فإذا كل شيء وكل مخلوق فهو معرض للنقص والعجز، إلا الله فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون. إذن إذا سأل الجنة ما يفعل مثل بعض العوام؟ أقول أنا يا الله، كذا يقول بعض العوام لعله، يا الله بس يدخل عتبة الجنة الأولى في الدرجة الأولى بس. لا يا أخي، أنت تخالف حينئذ تعظيم الرغبة. نعم، والله ما يثقله ولا يعجزه أن يدخلك في عال الجنة إذا سألته وقرن ذلك بالعمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإن أعلى الجنة وأوسطها. إيه نعم، سألوه الفردوس، فإن الله لا يعزه شيء ولا يتعاظمه، كما في رواية شيء، أي لا يكبر ولا يعسر عليه. إذن لا يعلق دعاءه بالمشيئة، بل يعزم في دعائه دون تعليق. نعم، فإن التعليق بالمشيئة يشعر بأن الله يثقله شيء من حوائج خلقه أو يضطر إلى قضائها بدعاء الشخص، والله غني لا مستكره أو لا مكره له، ولا يتعظمه شيء ولا يعسر عليه شيء. قال الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شوف أتوا بالشرك وهو أعظم ذنب لا يغفره الله إلا بالتوبة، ومع ذلك انظر ماذا قال: كفر. انظر، هل ثقل عليه أن يغفر له؟ هل ثقل عليه إذا استغفر وتاب؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. ليس فقط يغفر له، بل سيئاته يبدل حسنات. فكيف إذن يثقله؟ يظن عبدا أن الله يثقل عليه أن يغفر لعبد ذنوب كبيرة، تثقل على الله أن يغفرها سبحانه، وهو يغفر الشرك والكفر. بل ما بعث الله موسى لفرعون إلا وهو مريد هداية توبته، ولو تاب فرعون لقبل منه سبحانه، لقبل منه، لا إله إلا هو. إذن لا يعجز الله شيء إذا كان هذا في حال مغفرة، أن يغفر مع ذنوب ثقال. نعم، تبلغ أطوال الجبال وأثقال السماوات والأرض تلك الذنوب. لا يعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ولقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. إذن كيف تعتقد يا قائل اغفر لي إن شئت أن الله يثقله أن يغفر لك حتى تجعل ذلك تحت المشيئة؟ فإن الرجل إذا عرف احتمال عجز الشخص أو إحراجه يستعمل هذه الكلمة: يا أخي بالله أنت هذا تملك المكان هذا جلست فيه في المسجد، إن شئت تقوم. لأنه قد ما يوافقك. ليش؟ لأنه عائل أنه عنده عجز يروح مكان ثاني أو أضر عليه، فتستعمل حينئذ معه كلمة إن شئت. فهل يليق أن توجهها إلى الله هذه ولا بيدي كل شيء؟ ها؟ تقول إن شئت يا الله اغفر لي، إن شئت ارحمني. فهذا قول من لم يعتقد كمال قدرة الله وكمال عظمته سبحانه وتعالى، والذي قال عن نفسه بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. طيب، إذن يؤخذ من ذلك النهي عن تعليق طلب المطلوب من الله بمشيئته وتنزيهه عما يليق سبحانه وكمال غناه وكرمه وجوده، وأنه لا يعجز شيء ولا يثقله شيء أن يفعله إذا دعي. لكن إذا قال قائل لماذا النبي حينئذ لما قال له رجل يا رسول الله أسألك أن تسأل الله لي يعني مرافقتك في الجنة، قال النبي غير ذاك؟ هل النبي هنا في قوله أو غير ذاك يعني اعتقاده في الله كان دون ذلك؟ معاذ الله. أي إن الله يعني يثقل ويقول واحد ثاني غير النبي يجعله في مرتبته، هذا ثقيل على الله؟ معاذ الله أن يكون النبي في مثل هذا الاعتقاد. لكن أراد الله أن يعلم عباده من طريق رسوله أن لا يتكلوا على الدعاء ويتركوا العمل، فقال أعني على ذلك بكثرة السجود. وهذه موعظة لكل إنسان صنع علاقة من المقصرين بمشايخ أو من الزاهدين، يصير يخدمه ويصير يسل فلوس ويحسن معه الكلام، يقول بس هذا خلاص، هذا الوقت العوزة، هذا يدعي لي ويترك العمل، يقترب أنه صاحب مين؟ الشيخ فلان، يقول يدعي لي برمضان. نعم، هل يكفي هذا؟ إذا الرسول بين له وهو الرسول قال عني بي على هذا الدعاء أن تبلغ منزلتي بكثرة السجود، لكي لا تتكل الأمة على الدعاء وتترك العمل. نعم، هذا ليس لأن الله يعجزه شيء، حتى لو جعل العبيد كله في مرتبة رسوله قادر، كلهم من أولهم لآخرهم وعشر أضعافهم ومليار ضعفهم يجعلهم في مرتبة الرسول في التنعيم ويعطيهم رزقهم في الجنة وما يناسبهم من وما يناسب ذلك المرتبة من العطاء. لكن نبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا على العمل مع الدعاء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. طيب، وحينئذ قد يشكل أن العبد إذا من السنة إذا زار مريضا أن يقول له لا بأس طهور إن شاء الله، فهل هذا على هذا المعنى؟ يعني إن شاء يعني ربنا اغفر له إن شئت اشفيه إن شئت، لا، هذا قالوا للتبرك، لا علاقة له بإيش؟ أي نعم، فهذا لي التبرك. قال بعضهم أيضا يجوز في ذلك الخبر للدعاء لله كما تسمع العامة الله ينجح أولادك إن شاء الله، بس كل شوي إن شاء الله إن شاء الله في الدعاء، سمعتم العامة كل شيء تسمعهم أي الله ينجحهم إن شاء الله، يروح ويجي بالسلامة إن شاء الله. فقال بعضهم هذا لا بأس به لأنه خبر ليس مخاطبا لله، يقصد به الخبر ولا يكون مخاطبة لله سبحانه وتعالى. والصواب أن حتى هذا ينبغي تركه. نعم، لأنه ما دام دعا فلا يعلق ذلك بإيش؟ بالمشيئة، يجزم. وهذه العلة كائنة في كل نوع، سواء خاطب الله أو بمثل هذا الخطاب الذي يتكلم به كثير من عباد رب الأرباب سبحانه وتعالى عما يصفون. فالله لا يتعظمه شيء ولا حينئذ ليعزل مسألة، فإن الله لا مكره له، وليقل اللهم اغفر لي ويسكت يزم، ولا يضيف ولا يضيف إن شئت، ولا يقول ارحمني إن شئت، يسر لوظيفة ولدي إن شئت، لا يصلح ذلك أبدا. نعم، مسائل.
الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر.
نعم. طيب الباب اللي بعده.
نعم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي.
لا يقول عبدي وأمتي. نعم، مناسبة هذا الباب أن التلفظ هذا الفاظ يوهم المشاركة في الربوبية، فنهي العبد تأدبا أن يقول ذلك، فلا يقول عبدي على فتاه وخادمه، ولا يقول هو العبد ربي، ويقال وضئ ربك أطعم ربك تأدبا. نعم، لأن مثل هذا اللفظ قد يؤثر على الاعتقاد، فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اقرأ.
قال رحمه الله تعالى صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
هذه من الألفاظ المنهي عنها، أو من المناهي الشرعية الذي يقصد منها التأدب مع مقام الربوبية، والذي هو لصاحب الصفات العليا سبحانه. لا يقل أحدكم، الأصل في النهي التحريم، فلا ناهية، والفعل بعد مجزوم بها، أي لا يقل ذلك لمملوكه. لا يقل أحدكم لمملوكه، يعني أطعم ربك. إذن هذا من المناهي الشرعية، أن يقول أطعم ربك، وضئ ربك، وليقل نعم أطعم سيدك، وضئ سيدك، ولا يقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم وأماتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. لأن السيادة معناها الرئاسة، ففرق بين الرب والسيد، فإن الرب من أسماء الله بالاتفاق، من أسماء الله بالاتفاق، بخلاف السيد فقد يكون ذلك للرب وقد يكون لغيره مقيدا. فإذا إذا كان الإنسان يريد أن يذكر الرب في كلامه على هذا النحو، فلا يقول مثلا في سيد في رب البيت جاء الرب، لأن الرب بالتحلية بالألف واللام لا يطلق إلا على من؟ على الله. هذا لأن لفظ الرب خاص بالله، لكن يجوز مقيدة: جاء رب الدار، ولو كان مقيدا عائدا على المخاطب كالعبد فيكون من المنهيات الشرعية أيضا، فيقال عائد على عفوا على العبد فيقال وضئ ربك أو سأوضئ ربي، سواء من العبد أو ممن يخاطب به العبد. وضئ ربك منهي عنه، سأوضئ ربي منهي عنه، جاء الرب منهي عنه. كيف يصلح هذه الثلاث؟ كل واحد يصلح واحد، وضئ ربك وضئ سيدك. طيب عبدي يصلحها فتاي غلامي، يرى سيد الدار وصاحب الدار جاء يقول جاء الرب جاء الرب، يجوز؟ ها كيف يصلحها؟ يقيد جاء رب الدار، ولا يفردها فيقول الرب، لأن الرب من الأسماء الخاصة بالله جل في علاه، فليقول جاء الرب، ذهب الرب، أنا اليوم كلمت الرب، هذا لا يكون إلا لله. فالرب هو المالك المتصرف المدبر سبحانه وتعالى، وهو رب كل شيء ومليكه. قال تعالى وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، فكل ما دون الله يسمى رب، العرش، فكل ما دون الله من العالمين وهو رب العالمين مالك متصرف مدبر. فكيف حينئذ يستعمل هذا اللفظ المهم المشاركة في الربوبية؟ وضئ ربك، نعم، وعبدي على فتاه ونحو ذلك، فهذا ما ينبغي. إذن النهي عن استعمال هذه الألفاظ التي توهم إيش؟ الشرك في الربوبية. كذلك سد الطرق الموصلة للشرك، هذا فيه ذلك. وفي ذلك من محاسن الشريعة ذكر البديل، مثاله لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ذكر البديل، ولكن يقول لقوست نفسي، وهي معنى واحد، ولكن هذا اللفظ إذا خرج من الإنسان يؤثر عليه ويتفاعل معه، كما قال الناظم تقول ذا عسلا تمدحه، وإذا ذممت قلت ذا قيء الزنابير. فالعسل هو قيء الزنابير، لكن لما تضيف ناس حياكم الله قلطوا على العسل، ما تقول قلطوا على طراش النحل، ولا صحيح؟ إذن لابد من استعمال اللفظ المناسب، اللفظ المناسب، سيما في مقام الربوبية حتى لا تخترق أو يتوهم السامع الاشتراك، نعم، وحماية لجناب التوحيد، نعم، وحماية لجناب التوحيد. عباد الله، أمر التوحيد ترى ليس هين، فلذلك جاء في أمر التوحيد ما لم يأتي في غيره من أبواب العلم من التغليظ وسد الذرائع. فانظر، يقول الشيخ الوهاب الشرك الأصغر، شوف، أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر، يعني الأمر مو بسهل في التوحيد، فذرائع الشرك أشد من ذرائع الزنا، ولا؟ طيب، فحينئذ لعل نختم يعني قبل أن نسمع الأسئلة ونذهب للوضوء، أختم بمسألة عظيمة. الآن نسمع من يدندن حول في عالمنا العربي، من يلمز ولي أمر بلده في العالم العربي كله، من يلمز ولي أمر بلده بمنكرات وتقصير من جناب أو من جانب ولي الأمر ويلمز. طيب ويلمس ويتكلم ويحرك القلوب للفتنة. طيب الآن كيف نجيب على هؤلاء من جهة ترتيب الذنوب؟ ترتيب الذنوب، أنتم تخافون من مثل هذه المنكرات للوقوع في الفاحشة أو الزنا؟ أيهما أعظم، ضياع التوحيد وسفك الدم أم مثل هذا؟ أيهما أعظم؟ فحينئذ إذا أنت استعملت هذا المنكر على طريقة لم يستعملها السلف، الحجاج ظهر منه منكرات لكن ما استعمل منكرات الحجاج كقتل بعض العلماء فرضا وحصول الظلم الحجاج، ما استعملوا ذلك مطية للخروج على الحجاج وعلى مروان، ولا ما استعملوا صحيح؟ فكان ينكر ذات المنكر وما يحرك القلوب على ولي الأمر صحيح؟ فأنتم تستعملوا هذه المنكرات التي غاية ما تقول إليه ما سمعت، أعلى منها الشرك. فإن الناس إذا وقعت فيهم الفتنة فخرجوا في الشوارع وقاتلوا ولي أمر بلدهم، وقاتل هذا ابن عمه عسكري وهذا ابن خاله هو مسلم يقول لا إله إلا الله، الضياع هذا هل سيمكننا من دراسة التوحيد مثل هذا الأمر اللي نعيشه الآن في الدرس هذا؟ ها؟ الفتنة هذه تمكننا؟ إذا سيضيع التوحيد بعد سنين ويظهر الشرك، فصار مثل هذه الفتن فتن الخوارج ذريعة ضياع توحيد، وهذا أعظم من الذريعة لماذا نكون دون ذلك. أيضا ذريعة القتل، والنبي قال في الكعبة ما إيش ما أعظم حرمتك، ولدون المسلم أن يسفك، نعم أعظم حرمة منك يا كعبة. فهؤلاء حقيقة عندهم نقص الفقه وخلل، صاروا يركزون على هذا الدون دون النظر إلى عاقبة الخروج على ولاة الأمر، وأن الأمر كما قال ابن تيمية ما خرج الطائفة على ولاة أمرها إلا كان المنكر الذي ولدوه من ذهب التوحيد من سفك الدماء تهك الأعراض أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه. كلام حكيم من شيخ الإسلام، بل قال في مكان شيخ الإسلام رحمه الله نقلا عن بعض الكتب الإلهية، قال رب البرية يا عبادي لا يشغلنكم سب ملوككم عن التوبة والإنابة لي فإني بذنوبكم سلطتهم عليكم. هذا من يفهم هذا الكلام إلا قليل من العباد من عباد الله الصالحين، قليل وقليل من عبادي الشكور. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عباد الله، إن من مصائب الزمان والذي قد تولد اضمحلال التوحيد، نعم، خروج فرق بقاؤها من دون إنكار عليها والانتساب إليها يولد إلى الفرقة والفتن ونسيان التوحيد. تذكرون في قوم نوح لما نسخ العلم ونسي التوحيد ظهر الشرك. هذه الفرق لو أن المملكة هنا مثلا السعودية ما أخذت على أيديها من الدواعش والإسلام السورية والإخوان بقيادة وزارة الإسلامية بقيادة رأس أمن الدولة بقيادة ولي العهد من قبل، ما فعل هذا والله الذي لا إله إلا هو يا إخوان لكادت كارثة أن تكون عندنا أشد من تونس ومصر واليمن هنا، لأنهم يقصدون هذا البلد تأمر بالتوحيد. نعم، والدليل على ذلك أعداء الإسلام من العثمانيين لما تمكنوا الدرعية تذكر إيش فعلوا، قتلوا علماءها واخذوا رأس دعاة كبار دعاة التوحيد من علماء وفجروا في مدفع حقد، فيدل على أنهم يريدون أول شيء هذا البلد. ولا أدري بدأ بالثورة ذيك هنا وهنا وهنا، فبدأ بإيش بوعيتهم قبل إيه يا أخي، فالأخير يبون هنا. لكن سبحان الله، الله صرف شرهم بفضله، ولأن هذه البلد هي علمتنا هذا التوحيد، درسنا في مدارس التوحيد، فالله لا يضل ولا ينسى، فحفظ مكان هذه البلد سبحانه. مع أن الأعداء متحيرين الآن، قال كلنا ضدهم وهم ونحن ما نقدم يد ونأخر على هذه البلد، رب في حيرة شديدة. الحامي هو الله، وللبيت رب يحميه سبحانه وتعالى. ولذلك لا ينبغي أن نغتر عباد الله بالأمن، ينبغي أن نتوب إلى علام الغيوب ونقابل نعمة الأمن بالشكر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم أمتنا على التوحيد والسنة، واجعلنا ممن اتبع سلف الأمة وهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، واهدنا ربنا سبل الرشاد. اللهم بلغنا رمضان وعنا فيه على الصيام والقيام، وفقنا للإكثار من صيام شعبان، واعف عنا عن زللنا في رجب، وفقنا فيه لما تبقى منه إلى حسن الأدب. وعمرة في رجب مستحبة، فلك 3 أيام لك فيها أن تعتمر، فإن الصحابة عمر وابن عمر وعائشة اعتمروا في رجب، فعمرة رجب على الصحيح ليست من البدع بل هي من المستحبات. نسأله أن ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، بعد الوضوء إن يسر تبقى إن يسر وقت الأسئلة. الآن متجه للأذان الأخ، بعد إن شاء الله ذلك إن يسر الله نسمع شيء من الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.